بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، لا شك أن تكرار الحديث عن وحدة الأمة العربية فالإسلامية من قبيل ترداد البدهيات، والمفروض أن يتجاوز المرء البدهيات التي لا يتوقف العقل عندها بأي ريب، ولا يتلاقى عدد من الناس حولها بأي جدل أو نقاش. ومع ذلك فكما قال الأستاذ عدنان، هذا الموضوع أكثر الموضوع فرحا، وأكثر ما يتساءل عنه المسلمون اليوم، وكأنها معضلة من المعضلات تحتاج إلى أن يضع الإنسان النقاط فيها على الحروف، ويميز الحق فيها عن الباطل. وقد أصغيتم الآن إلى بيان الله عز وجل في هذا الموضوع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا، هذه صيغة أمر، وعلماء الشريعة الإسلامية قرروا أن صيغة الأمر تدل على الوجوب. إذا لم تكن هنالك قرائن تصرف الصيغة عن الوجوب إلى غيره، فمعنى ذلك أن تحقيق المسلمين لوحدة ما بينهم أمر واجب بصريح بيان الله سبحانه وتعالى. فكان مقتضى ذلك أن لا يطول الحديث في هذا الموضوع، وأن يصنف الحديث فيه مع البداهيات التي ينبغي أن نتجاوزها إلى الحديث عن المشكلات والمعضلات التي لم يستبن بعد فيها وجه الحق، أو لم يتميز فيها الحق من الباطل. لكن هنالك معضلات جعلت هذا الأمر البدهي يستعصي على التطبيق، ولعل من الخير أن نستبين هذه المعضلات أولا، أي العوائق التي تمنع الأمة العربية. وأنا عندما أتحدث عن الأمة الإسلامية لابد أن أذكر بأن الأمة العربية هي المدخل، أو هي البوابة كما قلت اليوم، إلى الأمة الإسلامية. ولولا ذلك لما ابتعث الله عز وجل رسوله في العرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنالك معضلة تحول دون تطبيق هذه البدهية، تتعلق بالأمة العربية خاصة. ولعلكم تعجبون مع من يعجب عندما تجدون أن أوروبا قد اتبعت مصلحتها التي اقتضت أن تتوحد، تجاوزت الاختلاف في اللغة، وتجاوزت الاختلافات العرقية، وتجاوزت الاختلافات التاريخية، وجنحت إلى ما تقتضيه مصلحتها. فها هي ذي سعيا حثيثا إلى تحقيق وحدتها على عدة مستويات. ولعل الأيام الآتية سترينا مزيدا من هذا التضامن. ويسأل أحدنا قائلا: ألم نكن نحن العرب ولغتنا واحدة وديننا واحد وتاريخنا واحد، أولى من غيرنا تحقيق هذه الخطوة، تحقيق هذه الوحدة؟ ويطرح هذا السؤال ولا جواب. الجواب موجود لكن يطرح في الحقيقة ولا نسمع الجواب. الأمة العربية أيها الإخوة تختلف في طبيعتها عن معظم الأمم كما يقول ابن خلدون. فالعرب طبيعتهم التأبي على الانقياد، يتأبى الرجل العربي أن يقاد ويحلم دائما بأن يقود. وكما ينطبق هذا على الفرد تنطبق على السلة، ينطبق هذا على السلة وعلى الجماعة أيضا. ولذلك فأنتم تعلمون أن العرب قبل الإسلام كانت مصالحهم تقتضي أن يتحدوا فما اتحدوا، بل كانوا كما قلت اليوم مضرب المثل في التفرق. اللهجات العربية كانت 12 لهجة، وكان فارق ما بين كل لهجة وأخرى تنذر بأن تتحول اللهجة إلى لغة. بل كان في العرب من إذا جاء إلى مكة كقبيلة هذيل ونحوها وحمير وأراد أن يتكلم لا يفقه، لا يفقه رجل قرشي اللهجة العربية التي ينطق بها الحميري. وهذا شيء معروف، كانت الخلافات بينهم شديدة، وكانت الدماء تسيل ولا تكاد يتفه الأشياء. ما السبب؟ السبب كما قال المؤرخون وكما قال الذين حللوا نفسية العرب وفي مقدمتهم ابن خلدون، الرجل العربي يحلم دائما بأن يقود ويأبى جهد استطاعته أن يقاد. ومن ثم فقد كان تحقيق الوحدة في الجزيرة العربية الأمة العربية أمرا مستعصيا على التطبيق. سر واحد استطاع أن يخترق هذا الأمر وأن يحيل ما كاد أن يكون مستحيلا أن يحيله إلى واقع، هو الإسلام. بعبارة أدق هو العقيدة الجامعة التي هيمنت على عقول هؤلاء الأشتات من القبائل العربية المختلفة، ثم هيمنت على قلوبهم فكانت الجامعة المشتركة له. تغلبت هذه العقيدة على عوامل الفرقة وهي كثيرة، تغلبت هذه العقيدة على حواجز ما بين القبيلة والقبيلة الأخرى وهي حواجز كثيرة، هذه العقيدة تغلبت على ذلك كله. وامتن الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العرب بأن وحدهم وجعلهم يتلاقون على جامع مشترك من الود والألفة. ولا أعلم في كتاب الله عز وجل نعمة امتن القرآن بها هذا الامتنان على العرب كنعمة توحيدهم بعد التفرق. وتأملوا في هذه الآية العجيبة التي يذكر الله عز وجل العرب فيها بهذه النعمة. ولعل السر في ذلك أن العرب كان أبعد ما يكونون عن أن يخضعوا لهذا الالتقاء ولهذا الاجتماع. نعم، أي رأس هذا الذي يمكن أن يجمعهم لينقادوا له؟ لذلك يقول ابن خلدون يعقد فصلا في أن الأمة العربية لا تجتمع إلا بحافظ من الأمة العربية بالذات. الأمم الأخرى لا تعاني من هذه الطبيعة، واستعرضوا في أذهانكم الأمم المختلفة، لن تجد أمة تعاني من الفردية كما تعاني الأمة العربية. يعني على النقيض من اليابان، نقيض تماما، الرجل الياباني كأنه عبارة عن يعني آلة في أوركسترا كاملة متناغمة منسجمة، وينشأ الواحد منهم على هذا المعنى وعلى هذا المنوال. هذه طبيعة. ومن ثم فإن دواء واحد لا غيره هو الذي جعل العرب يتفقون بعد اختلاف ويعتصمون بجامع مشترك بعد تدابر وشقاق، وهذا الذي جمعهم كما قلت لكم هو الدين ولا شيء غيره. ولكي نزيد يقينا بهذه الحقيقة ينبغي أن نتذكر تاريخ القومية، تاريخ العربية التي سادت ثم باتت فيما أتصور. الآن القومية العربية والحديث عنها والأنشطة التي كانت تثور وتصول وتجول على عرض البلاد العربية وطولها همدت ثم خمدت وأصبحت أثرا يذكر. جاء من حاول أن يجرب أن يجمع هذه الأمة تحت لواء القومية، قومية موجودة قبل الإسلام، ولو أنها كانت قادرة على أن تجمع العرب وتبصرهم في وحدة واحدة لجمعتهم قبل أن يمتزج فيهم الخليل، وقبل أن يتحول العرب من العرب الصافية عن الشوائب إلى المولدين الذين امتزجت بهم العجمة من سائر الأطراف. ومع ذلك ما استطاعت القومية آنذاك أن تجمع للعرب كلمة وأن تجعلهم يلتقون على مبدأ واحد قط، إنما هو الدين فقط. انحسرت الأنشطة التي تتعلق بالقومية العربية وبقيت شعاراتها فارغة المضمون كما تعلمون. أريد أن نعلم هذا الذي أقوله لكم، لأن دائما عندما نريد أن نحل مشكلة ينبغي أن نبدأ في حلها عن طريق ما يسمى بالحصر والإسقاط، يعني نضع الاحتمالات الممكن لجمع هذه الأمة ونستعرضها واحدة إثر أخرى إثر أخرى. عندما نجد أنفسنا أوصلنا أمام احتمال واحد، إذا ينبغي أن نعض على هذا الاحتمال الأخير بالنواجذ، وينبغي أن نعلم أن هذا هو علاج فرقته. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن نسلكه لكي نطرد الخلاف البيزنطي الذي طال أمده بدون جدوى في هذا الموضوع. هنالك من سعى سعيه إلى استثارة عوامل لعلها تثير أسباب الوحدة، التاريخ المشترك، المصالح المشتركة، اللغة الواحدة المشتركة. قرأنا هذا الكلام بأمثال قاطع الحصري وغيره، نعم، وبذل كثير من الباحثين والمتحركين جهودا شاقة في هذا المضمار، فما زادوا هذه الأمة إلا فرقة كما تعلم، ولا داعي إلى تفصيل القول في هذا. إذن هذه الوسائل كلها لم تجد. وصدق ما قاله ابن خلدون، الأمة العربية تعاني من فردية في أشخاص، ولا يمكن أن يخلصها من هذه الفردية ويعتقها من هذا الطيف الذي يطوف بخيالها ويهيمن على كيانها إلا العقيدة الإيمانية، إلا الإسلام. ولو أن هنالك سبيلا آخر لقفزنا إليه ولتعاملنا معه، لكن كل السبل المصطنعة أعلنت عن فشلها وعن أنها لن تجدي شيئا. إذن السبيل الوحيد لعودة هذه الأمة إلى الوحدة أن تعود إلى الحق الذي ذكره بيان الله عز وجل، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن هنالك شرط آخر قبل الحديث عن الاعتصام، قبل أن نقول لأمتنا العربية المتمثلة في قادتها وفي شعوبها: تعالوا فاعتصموا بحبل الله لتتفقوا، قبل ذلك ينبغي أن نطرح السؤال التالي: هل نريد أن نتحد؟ لابد أن نجيب إجابة صادقة عن هذا السؤال. أولا كنت أود أن يوجه هذا السؤال إلى قادة الأمة العربية، كنت أود من السائل أن يستحلف هؤلاء القادة إذا أجابوا أن يجيبوا بما تنطق به قلوبهم، وأن يكونوا صادقين في الإجابة عن هذا السؤال: أفيحبون أن تتحول أمتهم من الفرقة إلى الوحدة، من الشتات إلى التضامن؟ وأعتقد أن الكثير والكثير منهم لو أرادوا أن يجيبوا صادقين لقالوا: لا لن. فإذا كانت الرغبة في الاتحاد غير موجودة، فما فائدة الحديث عن الأدوية والعلاجات؟ ما فائدة الحديث عندئذ عن أثر الإسلام وعقيدته في جمع الشمل وفراغ الصدع وما إلى ذلك؟ دائما أيها الإخوة ينبغي أن لا ننسى هذا المدخل في حل المشكلات والمعضلات. المريض عندما يستسلم لطبيبه ويعرض نفسه عليه، لابد للطبيب أن يسأله بادئ الإيمان: أتحب أن تعالج نفسك؟ أتحب أن تستجيب للوصفة التي سأحدثك عنها؟ أتحب أن تتحول من المرض إلى العافية؟ فإذا قال: نعم أنا أحب ذلك، فقد تجاوز الطبيب بمريضه 3/4 الطريق إلى الحل. لو أن المريض قال لا أنا لا أستعمل هذا الدواء، أنا أفضل أن أبقى على هذه الحالة. لا جدوى من الحديث عن العلاجات ولا جدوى من التفلسف في هذه القضايا أبدا. نحن نتكلم عن الوحدة ونرفع لا شعارات شتى، ولكن ما أظن أن فينا من طرح على المسؤولين في أمتنا العربية هذا السؤال واستحلفهم أن يسمعوا الجواب الذي تنطق به قلوبهم لا الذي تنطق به ألسنتهم. ومع ذلك على كل لابد من أن نكشف هذه الخافية، ولابد من أن نستبين موقف أمتنا. وأنا دائما أتكلم عن القادة في مسألة الوحدة قبل أن أتكلم عن الشعوب، لأنني أتصور أن الشعوب اليوم أكثر ما يكون تلاقيا في عواطفها وفي أهدافها ورغائبها. الجسور الواصلة بين فئات الشعب اليوم أكثر ما يكون ما تكون امتدادا. نعم هذا ما أتصوره، لكن ينبغي أن تبدأ الخطوة الأولى من القيادات. لذلك ينبغي أن نتساءل، أهم راغبون في أن تتحقق الوحدة أم لا؟ أنا أفترض أنهم سيقولون نعم، وهذا هو أملنا وهذا هو الحلم الذي نسعى إليه، وأنتم تسمعون كثيرا من هذا الكلام. ولكن بين هذا الحلم الذي نقوم ونقعد به بيننا وبينه خط القتاد كما يقولون، يعني أمر غير ممكن. لماذا هو أمر غير ممكن؟ لاحظوا أيها الإخوة الجواب المكروه، فرضت علينا الفرقة، العدو المتربص بنا خطط وأحكم خطط ونجح فيما فعل، وقد فرض علينا الفرقة من كل الجوانب. ومن ثم فإننا مهما حاولنا أن ننفذ هذا الحلم الذي نحلم به ونسعى إليه لن نستطيع أن نحققه، لقد حيل بيننا وبينه كل الوسائل. هذا الكلام سمعته وهو كلام مكرون ومرتب. ما الذي قلته لأحدهم أيها الإخوة؟ قلت وأكرر، إن إخوة أشقاء ساروا في طريق، مسافرين من بلدة إلى أخرى، وقد أصبحوا في قلب الصحراء، وفجأة طلع عليهم أناس من اللصوص، جمع من اللصوص مدججين بالأسلحة يملكون كل أسباب التغلب عليهم. هؤلاء الأعداء يستطيعون إذا شاءوا أن يجردوهم من ثيابهم، ممكن، ويستطيعون إذا شاءوا أن يجردوهم من كل المال الذي معهم، ويستطيعون أن يجردوهم من بلغة الطعام والشراب التي معهم، يستطيعون بالقوة أن يفعلوا ذلك. لكن أفيتأتى لهم أن يقطعوا صلة القربة، صلة ما بين هذه السلة، أفراد هذه السلة المتآخين المتوادين المتآلفين؟ هل يستطيع هؤلاء اللصوص أن يحيلوا ود ما بينهم إلى خصام؟ أعتقد أننا جميعا نعلم الجواب. لا يمكن ذلك، لا يتأتى ذلك. العدو أيا كان، شرق أم غرب، أيا كان، يستطيع أن يأخذ المال الذي يستطيع أن ينهب الأرض التي تحت قدمك، يستطيع أن يغتصب منك المال، الشيء المنظور، الشيء الذي يستطيع أن يهددك بأخذه بالقوة التي يملكها، لكنه لا يستطيع أن يتسرب إلى قلبك أبدا، لا يستطيع. الوحدة التي غرسها الله عز وجل بين أفراد هذه الأمة في صدر الإسلام، من أين بدأت؟ بدأت من الأفئدة التي تحابت والتي ائتلفت والتي تساقط مما بينها ركام العصبية والثارات وما إلى ذلك. نعم، ألم تسمعوا الآية؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. مصدر الوحدة هذا التألف الذي حققه الله سبحانه وتعالى بين الأفئدة. عندما ألف الله سبحانه وتعالى بين أفئدة هؤلاء الناس، أي عدو يستطيع أن يجتث هذه الألفة؟ ألا أجيبوني أيها الأخوة، أي عدو يستطيع أن يجتث الألفة التي غرست في أفئدة هؤلاء الإخوة بعضهم لبعض؟ لا يتأتى ذلك أبدا. قلت هذا عذر كاذب، والعدو لا يستطيع أن ينال منكم منالا، لكن قولوا إن أفئدتنا فارغة من هذا الود الذي جعله الله بالأمس مصدر الوحدة، مصدر الاتفاق، مصدر السلام. ما شأن العدو؟ أنتم الذين فرغتم أفئدتكم من الود الذي غرسه دين الله سبحانه وتعالى في أفئدة أجدادكم وأسلافكم. نعم، ولو أن قلوبكم عادت فتحولت أوعية لهذه الألفة، لهذا الود الذي يضرب البيان الإلهي على وتره في هذه الآية، لرأيتم كيف أن العدو يخنس ولا يتأتى له أن يفعل شيئا. مهما جردكم من المال سوف يعود المال من خلال هذا التطابن الذي تتمتعون به. إذن وحدة الأمة ليست مستحيلة، وليس الأمر كما كتب الكاتبون أو كما اعتذر بعض القادة والمسؤولين من أن العدو الشرس قد خطط ورسم الوسائل الكثيرة السحرية العجيبة لفصل ما بين الإخوة ولمنعهم من هذا الحلم الذهبي الذي يراودنا جميعا. إذا لم يكن هذا الكلام صحيحا، وكنا صادقين في أننا نريد أن نحقق هذا الهدف، إذا كنا صادقين أعود فأقول ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن نعود فنجتمع تحت مظلة الإيمان الصادق بالله عز وجل. الإيمان الصادق بالله ينقل الإنسان إلى محراب العبودية لله سبحانه وتعالى. وإذا تلاقى الناس في محراب العبودية لله عز وجل تلاقت أفئدتهم على الود والولاء والحب، ولابد أن يطبقوا آليا في حياتهم معنى قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بشكل آلي. وكم قيل لي هذا السؤال، ربما كان من نوع الجدل الذي يتهرب أو يبتغي صاحبه أن يتهرب به عن الحقيقة، وربما كان دافعه الجهل. قيل لي: أنتم حيرتمونا، مرة تقولون ينبغي أن تكون قلوبنا وقفا على محبة الله وحده لا غير، وآنا آخر تقولون ينبغي أن تتحول قلوبنا إلى أوعية لمحبة الأخ لأخيه، وينبغي أن تكون هذه الألفة نابعة من المحبة التي تسري من الأفئدة إلى بعضها. ولمن ينبغي أن تكون المحبة مثل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ إما أن تكون المحبة لله، إذن الأخيار مفروضون من أفئدتنا، وإما أن تكون أفئدتنا معينا أو أوعية لمحبة الأخيار، إذن فلا تقولوا ينبغي أن تكون أفئدتنا وقفا على محبة الله عز وجل وحده. هذا الكلام قيل، هذا الكلام هل له من جواب أيها الأخوة؟ نعم. والشكوى التي أشكوها إلى الله عز وجل أننا نعاني من أننا نجد أنفسنا أمام كثرة كافرة من المسلمين لا تعي إسلامها. هذه مصيبة، نحن نعاني من كثرة إسلامية كبرى تبلغ أكثر من 1.25 مليار، ولكن أنظر إلى هؤلاء المسلمين وإذا أكثرهم غرباء عن فهم لا يعلمون حقيقة. أفهذا سؤال من يتشرف بأنه مسلم وعاء إسلامه؟ قلت وأقول أيها أما جذع الحب فينبغي أن يكون الواحد، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. نحن عبيد مملوكون لمولانا وخالقنا، ومن ثم فحبنا تعظيمنا مهابتنا خوفنا كل ذلك ينبغي أن يكون متجها إلى هذا الواحد الذي هو ربنا والذي نحن عبيد. ولكن أرأيت عندما تهيمن محبة الله سبحانه وتعالى على قلبك وتمتلك جوانب نفسك، ما الذي يحدث؟ أنك إذا نظرت إلى عبد مثلك لله سبحانه وتعالى بينه وبين الله هذا النسب الذي أنعشك والذي ملأ قلبك حبا له، ستشعر أن بينك وبين هذا الإنسان نسبا قوي، كما أنك منسوب إلى الله أو وليك هو أيضا منسوب إلى الله عز وجل. نعم، بنسبة العبودية منه لله والولاء من الله سبحانه وتعالى له. وحدة هذا النسب هي التي تجعلك توده، هي التي تجعلك تألفه، هي التي تجعلك تستأنس به، هي التي تجعلك تسكن إليه. نعم، هذا ليس حبا مع الله، هذا حب في الله سبحانه وتعالى. ويرحم الله الشيخ ابن تيمية يقول: هما اثنان، حب في الله وحب مع الله، أما الحب في الله فهو منتهى التوحيد، وأما الحب مع الله فهو شرك من أخطر أنواع الشرك. نحن عندما تفيض أفئدتنا حبا لإخواننا في الله سبحانه وتعالى، حبا لعباد الله عز وجل الذين بينهم وبين الله من النسب مثل ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا الحب فرع بل هو غصن أو ثمرة من حبي لله عز وجل. لولا حبي لله ما أحببت عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين مثلي. نعم، لذلك هذا الكلام غير وارد. ولا أشك في أن المسلم الذي لا تربطه بإخوانه المسلمين من أمثاله. صلة القربة المتمثلة في الألفة، هذه التي تحدث عنها بيان الله عز وجل. أنا لا أشك في أنه لا يحب الله عز وجل، لأنه لو أحب الله لأثمر حبه محبة عباد الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أرأيتم لو أن إنسانا عشق فتاة يعشق كل ما ينتسب إليه، أليس كذلك؟ يعشق كل ما يذكره بها، يعشق الدار ويرحم الله قيسا، ماذا يقول؟ أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. يقبل الجدار الذي يشم فيه رائحة محبوب، يقبل الأرض التي عرف أن محبوبه مشى خطوات عليها. نعم، أليس كذلك؟ وأنا لله المثل الأعلى، لكنني أريد أن أشم رائحة الحقيقة فيها. فكيف إذا أحب العبد ربه؟ كيف إذا أحب العبد ربه أحب كل من ينتمي إلى هذا الإله؟ نعم، وأنا أقرأ في كتاب الله قوله: كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انظر، وإذا بربي الذي أحببته قد كرم هذه الخليقة، ألا أحب هذه الخليقة التي كرم هذه الخليقة أولا، منهم من تقبل هذا التكريم وتبوأ عرش هذا التكريم وحمد الله عز وجل عليه، فاستمر التكريم له إلى الأبد، ومنهم من تأبى هذا التكريم وصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى: ثم رددناه أسفل سافلين. نعم، والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. خلقه الله في أحسن تقويم وتوجه بتاج التكريم، فإما أن يتقبل هذا التاج ويحمد الله على ذلك فيزداد مع الأيام تكريما، وإما أن يرفض فيطرده الله عز وجل عندئذ من حظيرة قدسه. لكننا نتكلم عمن؟ عن أولئك الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى فتقبلوا تكريمه أو حمدوه على ذلك فازدادوا بذلك تكريما. لا نحبهم؟ إذا أحببناهم لابد أن تتحقق الألفة بيننا وبينهم، وإذا تحققت الألفة تحقق التضامن وتحقق الحب. أيها الإخوة، إذن بعد الشرط الأول الذي لابد منه، ألا وهو الرغبة في أن نتحد، ثانيا العلاج الأوحد الذي لا بديل عنه، أن نعيد إلى معين الإسلام ونغرف من هذا المعين الذي طال ظمأنا إليه دون أن نشكر، أن نعود إلى معين عقيدتنا الإسلامية ونقف موقف العبودية لله عز وجل، وعندئذ آليا سيتحقق الود ولسوف تسري أشعته من أفئدة إلى أفئدة، ولسوف تتلاقى وتتضافر وينبع من ذلك التضامن وتنبع الوحدة التي نشأ. هذا هو الشرط الذي لا بديل عنه، وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن نسلكه إلى ذلك. لكن هل نحن مستعدون أن ننفذ هذا الشرط؟ أما الشعوب فأنا حسن الظن بهم، وأعتقد أنها تسعى سعيا حسيسا إلى من، وأنا أنظر فأجد مصداق ذلك. كم من أخ لي في الله ما رأته عيناي جاء من أقصى الشرق، أنظر إليه وإذا هو يعجز لسانه عن التعبير بما يشعر به فؤاده من الحب. وأنا عندما أراه بهذه الحال أيضا أشعر بهذا العجب. أنا أقول واقعا ولا أتخيل وهما. في سوريا اليوم أكاد أقول في يعني أصبحت معينا بكل المسلمين الذين إن شاء الله عز وجل أن يوجد منهم صنف فئات في مختلف بقاع العالم. ما من بقعة من بقاع العالم الإسلامي إلا وفي سوريا نماذج من المسلمين الذين يعيشون هناك. ننظر إلى من جاء منهم من الصين، من اليابان، من مختلف جهات المشرقات. ننظر إلى أناس جاءوا من أقصى أمريكا، من كندا، من مجاهر أفريقيا. انظر إلى الواحد منهم ينتظر خروجي من المسجد ليعانقني وليبكي. يعني متى رأيت؟ ومتى شاع بيني وبينك لود؟ ومتى تناقلنا فيما بيننا شفرة الحب؟ متى؟ لا أنا رأيتك ولا أنت رأيت. لكن ما السر أيها الإخوة؟ سر هذا الذي قلته له. إنسان فاض قلبه حبا لله، سعى سعيه لاهفا ليتعلم دين الله عز وجل، وجلس فرأى عبدا من عباد الله عز وجل يعرض دلالا، يعرض بضاعة الله سبحانه وتعالى على الناس. نعم، فكان هذا الإنسان ما هو قلب. وأنت إذا رأيته ستشعر بنفس هذا الود الذي أحدثك عنه. هذا نموذج. ولا أفرق بين من يأتي من أقصى الغرب أو من أقصى الشرق أو مما بينهما أو من أفريقيا أو لا أفرق أبدا بين هذا وذاك. وطنا واحدا صغر الدنيا كلها، صغر الدنيا كلها وجعلها كحلقة صغيرة، ألا وهو العبودية لله. أنا أركز على كلمة العبودية لأنه إذا قلت الإيمان ستقول كلنا مؤمنون بالله عز وجل، لكنه إيمان أيها الإخوة إيمان تقليدي، وأرجو أن أكون مبالغا في هذا الكلام. أنا أنشد العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. إذن لو أن قادتنا نهلوا من معين هذا الإيمان ونهلوا من معين العبودية لله عز وجل وتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى بصفاء وقصد، لاشتدت وتحققت رغبتهم في الوحدة، ولشعروا بالود والألفة السارية فيما بينهم وبين سائر إخوانهم، وعندئذ تتعقبوا. وعندئذ لا يستطيع أي عدو مهما صنع ومهما حاول أن يقف دون تحقيق هذا الهدف الأقدس الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، لا يستطيع بشكل من الأشكال. والمثال الصغير نموذج للواقع الكبير. ما يمكن أن يصدق على 3 أشخاص مسافرين يصدق على أمي بكاملها، لا فرق بشكل من الأشكال. أخيرا أريد أن أقول فينا من يفترض، ووجد هذا، أفلا بد أن ننتظر لكي تتحقق الوحدة؟ غرس الإيمان ينع من جديد بين جوانح القادة المسلمين، ومتى يتحقق ذلك ومشكلاتنا آلية وعدونا يطرق الأبواب؟ ما الجواب؟ الجواب ما قلت، أنا مستعجل أكثر. نعم أنا أكثر استعجالا منكم، لكن أرني طريقا آخر، أرني طريقا آخر. لعلك تقول وحدة الخطر الذي يطرق أبوابنا الآن. العدو أقبل إلينا يريد أن يقتلع وجودنا من جذوره. هذا كلام سليم. طبعا ما معنى أن يقتلع وجودنا من جذوره؟ يقتلع وجودنا الحضاري، ما معنى وجودنا الحضاري؟ يعني وجودنا الإسلامي. أبدا، وجودنا الإسلامي يعني وجودنا الحضاري، وجودنا الحضاري يعني وجودنا الإسلامي، لا شك في هذا ولا ريب. إذن هذا الذي يطرق بابنا عامل مقتل العوامل لنتحد. أقول تمام، تعالوا فاتحدوا، من الذي منعكم؟ هذا السبب سبب منطقي بكل معنى الكلمة لنتحد، لكن ألا ترى أننا على الرغم من هذا نزلوا فرقة؟ نزل. أنا حضرت سلسلة مؤتمرات، يمكن بلغت 8 مؤتمرات، كلها تصب في البحث عن التقريب بين المذاهب، ومن ثم التوحيد، يعني سد الثغرات إلى آخر ما هنالك. والله الذي لا إله إلا هو الذي رأيت أن هذه المؤتمرات بأبحاثها وأنشطتها تسير هكذا، والواقع يسير هكذا. الواقع لا يتعرف على شيء مما يجري في هذه المؤتمرات نهائيا. وأكاد أقول لكم أكثر الذين يتكلمون إنما يريدون أن يعرضوا بضاعاتهم، يريدون أن يعبروا عن قدراتهم. نعم، وربما تصادمت القدرات، وربما تنافس المتنافسون فتصادموا وهم يتنافسون. هذا هو الواقع، مع العلم أن العدو يطرق الأقوى، ومع العلم أن العدو لا يهدف إلى فئة دون أخرى، لا يهدف إلى مذهب دون مذهب، هو لا يهدف إلى الوصول، هو يريد أن يمتلخ الجزء، يريد أن يمتلخ الجزء كله. وهذا شيء معروف لكم وللعرب وللأمة الإسلامية جمعا. ومع ذلك فأنتم ونحن إطلاقا لا نجد بصيصة أي بشارة تدل على أننا نتجه اتجاها ما إلى شيء من التضامن، إلى ردم الخلافات المختلفة. السبب ما هو؟ السبب أن الأمة العربية كما قال ابن خلدون وغيره، نعم، تعاني من طبيعة الفرد، ولا يحطم فرديتها هذه إلا شيء واحد، المعتقد الإسلام. ومتى إذا هيمن هذا المعتقد على العقل أولا، ثم على القلب ثانيا، ثم اصطبغت هذه الأمة بصبغة العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا كل ما يمكن أن أقوله في مسألة يعني السبيل إلى تحقيق الأمة لوحدتها العربية والإسلامية. ولكن لا تنسوا الشرط الأول الذي قل من يركز عليه، وهو هل نحن راغبون في هذه الوحدة؟ والجواب عند من ينبغي أن نوجه إليهم هذا السؤال. اللهم إنا نسألك وأنت مقلب القلوب أن توجه قلوبنا إلى ما يرضيك. اللهم إنا نسألك أن توجه أفئدة قادتنا وحكامنا إلى ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما نسأل بين قلوب عبادك المسلمين من أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتابعيهم ومن بعده، فألف اللهم بين قلوب عبادك المسلمين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة والحمد لله.